بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. هو درسنا هذه الليلة هو الدرس 38، قال: باب ما جاء في منكري القدر. وسبق هذا الباب باب قال فيه الشيخ: باب قول الله تعالى: تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتكملة لهذا الباب أورد الشيخ بعده قال: باب ما جاء في منكري القدر. وعلاقة هذا الباب الذي قبله أن منكري القدر هم ممن يظنون بالله غير الحق، وهذا ظن أهل الجاهلية. قال الشيخ في هذا الباب رحمه الله تعالى مما أورد من الأدلة لهذا الباب، قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وأورد بعد ذلك أحاديث أخرى في الباب. هذا الباب باب ما جاء في منكري القدر باب هام جدا على المسلم أن يتحرى فهم هذا الباب ومسائله حتى يكون في حذر من إنكار القدر. والقدر هو تقدير الله تعالى عز وجل للكائنات، وهو سر الله، سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقه، ولا يعلمه إلا بعد وقوعه، لا نعلمه إلا بعد وقوعه، سواء كان خيرا أو شرا. وأيضا مما ذكر السلف أن القدر مما ينبغي الاهتمام به، لأنه داخل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات أيضا. فإن مسائل كتاب التوحيد تتضمن أبواب في توحيد الألوهية، أخرى في توحيد الربوبية، وكذلك في الأسماء والصفات. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى داخل في توحيد الربوبية، فالله هو المقدر، فالله هو المقدر، وهو أيضا القدير الفاعل سبحانه وتعالى للأمور، وهو العليم. فلذلك داخل في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات أيضا. وقدرة الله تعالى سبحانه وتعالى مطلقة لكل شيء، فالقدر هو قدره وقدرته على كل شيء، كما جاء عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله، وأنه قال: القدر هو لله تعالى، وهو ما قدر الله تعالى في الكون. قال تعالى: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله هو المقدر، علم سبحانه فكتب وشاء وخلق، وهذا هو القدر. وهنا يبين الشيخ أن من أنكر القدر وأن الله له القدرة المطلقة كل شيء وعلى كل شيء فإنه يكفر. والقدرية جاء في حديث ومعناه صحيح وفيه ضعف، أنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس وهم عبدة النار غيرهم يقولون أن للعالم أن للعالم خالقين، خالق للشر وخالق للخير. فالقدرية هؤلاء الذين مجوس جعلوا في الكون خالقين، خالق للشر وخالق للخير. وأما القدرية فإنهم جعلوا الأفعال التي تكون في الكون ليست لله، فهم يقولون أن الناس أو الخلق هم فاعلون أفعالهم دون مشيئة الله ودون خلقه، وهذا لا شك من الكفر. فمن الإيمان والتوحيد الربوبية الإقرار بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فكل ما في الكون من قدر الله ومشيئته، الخير والشر والنفع والضر والغنى والفقر والصحة والمرض وكل صغيرة وكبيرة، كل ذلك قدره الله تعالى وقضاه سبحانه وتعالى. قدره الله وقضاه. فكل ما في الكون قدره الله تعالى قبل خلق الكون. فمن لم يؤمن بذلك لم يحقق الإيمان بالقدر لله تعالى الذي هو أحد أركان الإيمان العظيمة التي لا يصح الإيمان إلا بها. والإيمان بالقدر مراتب أربع لا بد أن يؤمن بها المسلم، وهي مستنبطة من الأدلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولى، المرتبة الأولى، العلم بأن الله تعالى علم بكل شيء يكون في الكون، علمه قبل أن يكون علما أزليا. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا دليل العلم وأيضا دليل الكتابة كما سيأتي معنا. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما سبحانه. فالله على كل شيء قدير، وما من شيء في الكون إلا قدره الله تعالى وعلم به، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا بد من الإيمان بالعلم، بعلم الله لكل شيء. نعم، إلى أن تقوم الساعة، بل وبعد قيام الساعة كل ذلك لابد من الإيمان به في مسائل القدر. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب ما علم ما علمه مما قدره في اللوح المحفوظ. سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. والدليل قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالله كتب مقادير كل شيء قبل أن تكون، كتبها في اللوح المحفوظ سبحانه عز وجل. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قدر مقادير الخلائق. فالله قدر مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذا حديث في صحيح مسلم. إذن هذه المرتبة الثانية لابد أن يؤمن بها المسلم حتى يكون قد أقر بالقدر خيره وشره من الله، وهو ركن من أركان الإيمان. المرتبة الثالثة لابد أن يؤمن العبد بها، وهي: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه مرتبة الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. إذن لابد أن نؤمن بذلك، كما أننا نؤمن أن العبد والعباد لهم مشيئة، ولكن مشيئتهم هي من مشيئة الله تعالى، وإن كانت تنسب إليهم إلا أنها من مشيئة الله تعالى. قال تعالى: وما تشاءون، أثبت لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت المشيئة للعبد أيضا، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذا المشيئة لله أولا وقبل كل شيء، والعبد له مشيئة من مشيئة الله تعالى، ليست مشيئة مستقلة، فلا بد من الإيمان بذلك. المرتبة الرابعة التي لا بد للمسلم أن يؤمن بها أن كل شيء في الكون خلقه الله تعالى، خلق العباد جميعهم سبحانه، خلق العباد وخلق الجميع، خلقهم وأفعالهم، كل شيء في الكون من مخلوقات هي مما خلق الله تعالى، من بشر وحجر وسماء وأرض وكل ما شئت، كل هذه من خلق الله تعالى. والأدلة قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق الناس وعملهم أيضا خلقه الله تعالى وأقدرهم عليه. وكل ما في الكون هو من خلق الله، قال تعالى: الله خالق كل شيء، عامة هذه كل شيء. فلا يتم إيمان العبد إلا بالإقرار بهذه المراتب الأربع. وقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب مما أورد من الأدلة، قال: باب ما جاء في حكم ما جاء في منكري القدر، أي ما حكم من أنكر القدر. فمن أنكر هذه المراتب الأربع كلها فهو كافر إجماعا، والدليل ما جاء في الباب، حيث قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس عمر، والذي نفس ابن عمر بيده، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن هذا بيان من هذا الصحابي الجليل العالم الفقيه، أن من ملك مالا كجبل أحد كثرة ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبل منه، لأن الصدقة لا تقبل إلا من المؤمن الذي آمن بالله، أما الكافر فلا تقبل منه. ففي الحديث دلالة على أن من أنفق مالا كثيرا لوجه الله لا يقبل منه إلا بشرط أن يكون مؤمنا، وذكر أن يكون مؤمنا بالقدر لأنه من أركان الإيمان. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن منكري القدر هؤلاء بهذه الأدلة التي مرت معنا هم من الكفار، وينبغي لمن علم ذلك أن يخاف على نفسه. والمرتبة الأولى وهي علم الله المسبق للأشياء، من أنكرها أو أنكر المرتبة الثانية وهي الكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما قدر، أن من أنكر المرتبة الأولى أو الثانية فقد كفر، لأنه مكذب بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات جاءت تترى والأحاديث في هذا الباب الدالة على أن ذلك المكذب للآيات والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. إذن فالمكذب للمرتبة الأولى والثانية كافر، وهذا مذهب القدرية الغلاة، وقد أنكر وقد أنكروا هكذا. وهؤلاء القدرية الغلاة قد اندثر أمرهم وانقرضوا، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولهذا كفرهم السلف. إذن من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم المسبق لله، والمرتبة الثانية، فهؤلاء كفرة. ومنهم من ذكرنا من غلاة القدرية، ومن هؤلاء أيضا المتصوفة الغلاة الذين ينكرون أيضا هذا الأمر، وهكذا منهم المعتزلة كالزمخشري الذي له من إنكار هذه الأمور عظائم في كتبه. إذن من أنكر مرتبة العلم أجمع السلف على أنه كافر، ولذلك يقول السلف ومنهم الإمام الشافعي: ناظروا القدرية على مرتبة العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. لأن القدرية هؤلاء إذا أثبتوا المشيئة، نقول: تثبتون المشيئة أم لم تثبتونها؟ فإن أثبتوا المشيئة نقول: إذن الذي شاء علم. فإن أنكروا العلم إذن هم خصموا، إذا أثبتوا العلم خصموا، وإذا أنكروه كفروا. فإن كنتم تثبتون مشيئة لله تعالى إذن الذي شاء علم وقدر وحصل في علمه ذلك، فإن أقروا بالعلم خصموا، إذن لابد أن يؤمنوا كما آمنوا بالعلم يؤمنون بالمشيئة ويؤمنون بما أيضا أتى بعدها، فإن أنكروا العلم كفروا. وكذلك مرتبة الكتابة، من أنكرها كفر كما ذكرنا آنفا. أما من أنكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، فإنه لا يكفر عند أهل العلم، بل هم من أهل الضلال، وأنه لم يأتي بكمال التوحيد، لم يأتي بكمال التوحيد، وهم فرق ضالة، ومن ضلالهم وقعوا في ذلك. وطوائف القدرية وهم معتزلة يقابلهم غلات الجبرية، غلات الجبرية. طائفة الأولى القدرية وهم الذين يبالغون في إثبات المشيئة للعبد، يقولون يثبتون المشيئة والقدرة للعبد ويبالغون في ذلك وينسبون الفعل إلى العبد، ولذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقا غير الله، فيقول العبد هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يشاء، فجعلوا مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، فالعبد يفعل ما شاء والعبد هو الذي يخلق فعله، فظلوا في إثبات القدر وهكذا، ونفوا المشيئة لله تعالى. والله تعالى يقول الله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، إذا الله خلق العباد وخلق أفعالهم أيضا سبحانه وتعالى، وجعل لهم مشيئة، فالله خالق العباد وخالق أفعالهم. في المقابل، مقابل القدرية، هناك الجبرية، الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على ما يفعل، فينسبون القدرة، فيسلبون القدرة عن العبد، يقول مجبور ما له قدرة، وأنه ليس له مشيئة البتة، قالوا يعني مقابل أولئك الذين هم غلاة الجبرية، فيجعلون الله ظالما سبحانه، أعوذ بالله، ظالما يعذبه الله، لأنهم قالوا مجبور، كيف يعذبه الله تعالى على ذلك، وهذا من ضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما مذهب السنة والجماعة مذهب وسط بين القدرية نفاة القدر وبين الجبرية مثبتو الجبر، فأهل السنة يقولون أن الله عز وجل خالق الخلق جميعا، علم بذلك سبحانه قبل أن يكونوا، وكتب مقادير الخلائق قبل أن تخلق، قبل أن يقول شيء، بخمسين ألف سنة فقدر ذلك تقديرا، والله سبحانه قد علم أزلا بحال كل عبد وما سيكون عليه، فقدر ذلك بعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ. والجبرية الغلاة هم الجهمية وغلاة الصوفية كما ذكرنا، الذين يقولون أن العبد كالريشة في مهب الريح، وحركاته حركات اضطرارية. وطائفة ليست بالغلاة هم الأشاعرة، منهم أيضا لكنهم ليسوا من غلاة، هم الأشاعرة ولكن المعتزلة، ولا يقولون بالجبر في الباطن وبالاختيار، ولا هم يقولون، نعم هؤلاء الذين هم يعني دون الفرقة الأولى، يعني ليسوا غلاة لكنهم يقولون بالجبر في الباطن وبالاختيار في الظاهر، أي أن العبد في الفعل الذي يفعله هذا الفعل محل له، محل فعل الله، يفعل العبد والفعل هذا محل فعل الله، والله الفاعل، ولكن العبد هو الذي، فيكون هو محل الفعل. ولذلك يقولون بالكسب، إذن هو يكسب. ومسألة طويلة عريضة لا طائلة تحتها، وهم أيضا ظلوا الطريق في هذا الباب، وأنجى الله تعالى أهل الإيمان بالإقرار بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يسير عليه. يقول ابن عمر كما مر معنا في الحديث أنه يكفر من ينفي القدر. وسبب ما جاء من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا يقال له معبد الجهني كان أول من أحدث القول بالقدر في البصرة، فخرج رجلان من البصرة وهما من التابعين، عبد الرحمن بن يعمر وحميد الحميري، خرجا ليسألان من لقيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم، وهذا من حرصهما على الرجوع إلى الأكابر الحكم على البدع والضلالات، وكل ما أشكل على المؤمن عليه أن يرجع إلى الأكابر، كل صغير وكبير أشكلت عليك أي المؤمن عليك بالأكابر أهل العلم. فرجع إلى الصحابة، فكان أول من لقياه كان ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما، فهو عالم جليل وصحابي مبارك رضي الله عنه، فأخبروه أن هناك أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يدعون العلم ويقولون بأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالأشياء، سبحان الله تعالى الله عن ذلك، إلا بعد وقوعها. فقال ابن عمر رضي الله عنه هذه المقولة التي جاءت في الأثر، قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. واستدل بالحديث عند مسلم الذي ذكرناه، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله تعالى. استدل بهذا الأمر العظيم وهذه الأحاديث التي لا ريب في ما جاء فيها. وهذه المقولة ويعني منكر لها، فمنكر لأفعالهم، وقال بلغهم، يقول ابن عمر ابلقوهم، قولوا لهم لهؤلاء إني بريء منهم وهم براء مني ما لم يؤمنوا بالقدر. ثم جاء بهذا الأثر الذي قاله والذي مضى معنا في هذا الباب، وذكر حديث مسلم الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات القدر، وذكر لهم أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. إذن ينبغي أن نعلم أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ولا بد أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، وأن تقدير الله يشمل كل شيء مما خلق سبحانه وتعالى، فما يقدره الله من شيء من خير أو شر هو من الله، وأن كل أفعال الله خير، كل أفعال الله خير، لأن جاء عن الرسول قال: وأن الشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله تعالى عز وجل، وإنما الشر يكون بالنسبة للمقدور عليه، فأفعال الله تعالى كلها حكمة، التي قدرها كلها حكمة، وهي خير محض، وفيها الحكمة وليس فيها شر. أما الخير والشر، والشر قد يظهر في حال المخلوق. ونظرا مثال لهذا، لو أن رجلا أصيب بالأثلة في قدمه ويقال لها الغرغرينة، وهذه الغرغرينة تسري، لو أصيب في أصابع قدمه إن لم تقطع الأصابع سرت إلى باقي القدم، إن لم تقطع القدم سرت إلى الساق، إن لم يقطع الساق سرت إلى الفخذ، وهكذا حتى يموت. فهنا لابد من الإسراع به إلى الطبيب الجراح، فإذا رأى الأثلة قال لابد من قطع الطرف الذي بلغت، فيقطع ذلك الطرف. إن تعدت إلى الساق قطعوا الساق، إن تعد الفخذ قطعوا إلى الفخذ حتى ينجو هذا المريض من الموت. إذن هذا الفعل في نظر العبد شر ولكنه خير، ولذلك هذا المريض يدفع الأموال للطبيب لكي يقطع قدمه، لأن علم أن في هذه حياته وهذا الخير من الله تعالى، وقطع هذه قطع هذا الرجل منه قدمه أجر له عند الله تعالى وثواب بصبره واحتسابه، فهو مقدور الله تعالى خير محض، وقد يراه العبد شر. وقس على ذلك. ثم ذكر الشيخ أثر عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه، حيث قال عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الرسول يتبرع منه براءة، ومن تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الكفر. وكما ذكرنا هذا يسري على من أنكر المرتبة الأولى والثانية عند أهل السنة. هذا الأثر أثر عظيم، وهكذا ينبغي أن يربي المسلم من أوكله الله تعالى من الأمانات العظيمة من أولاده وزوجته ومن معه ممن قل علمهم في بعض الأمور. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وطعم الإيمان جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كنا فيه ثلاث، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب الله تعالى محبة عظيمة، خالقه ورازقه ومالكه، دبر أمره، منعم عليه، ويحب الرسول الذي بلغ هذه الأمانة العظيمة وعرفه بالله تعالى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء حتى من أقرب الناس إليه. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أو للدنيا والأطماع، الفرق وضلالات وجماعات، صلى الله سلاما. وأن يكره ثالثا أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين. نعم، حديث في الصحيحين. إذن هذه حلاوة الإيمان، هذه مرحلة الإيمان التي تجعل العبد يفرح بكل ما قدر الله تعالى له وعليه. وينبغي أن يعلم هكذا، ينبغي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في الحديث. هذه حال المؤمن. نعم، الإطمئنان الكامل بأقدار الله تعالى عليه، لأن المؤمن يعلم أنه لا مفر من قدر الله، وأنه لا بد واقع عليه. أما ضعيف الإيمان فليتردد ويقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. والحديث في هذا أنه ينبغي أن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، أن لو هذه تفتح عمل الشيطان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند مسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إلى أن قال ثم قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم فيه أن أول مخلوقات هو العلم، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن أول مخلوقات هو العرش. نعم، الذي عليه أهل العلم أن أول مخلوق إطلاقا هو العرش، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. في الحديث صراحة أن العرش قد خلق وأن الماء أيضا قد خلق. وكذلك حديث عمران بن الحصين يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وهكذا. إذن كيف الذكر في كل شيء؟ نعم، حديث عمران بن الحصين واضح، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، أي كتب بعد ذلك في الذكر كل شيء، أي خلق القلم، فلما خلق القلم أذن له أو أمره أن يكتب. والحديث الذي حديث عمران في الصحيح، في صحيح البخاري. فهذان الحديثان فيهما الراجح أن العرش هو أول مخلوقات، وكذلك أيضا من المخلوقات التي قبل القلم الماء. فذلك أجمع عليه أهل العلم من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما توجيه الحديث الذي معنا في الباب في قول أن أول هنا، أي هنا الأولية محمولة على ما بعد خلق القلم، يعني عندما خلق الله القلم هنا بعد خلقه أمره بذلك، فالقلم مخلوق بعد خلق العرش. فعندما خلق الله القلم أول ما خلقه، أي القلم، أي حين خلق القلم أمره بذلك. وأن معنى يعني ما جاء في الحديث يعني في هذا الموضع أن أول هذه، أي حين بمعنى حين، أي حين ما خلق الله القلم، فقال له، قاله بعد ذلك، أي حينما خلق الله القلم، أي حينما خلق الله تعالى القلم، قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم قيامة. وفي الحديث أن ما علمه الله مكتوب في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة. وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة، والذي لا يعلم إلا الله تعالى، لأن مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء إلى أن تقوم الساعة. طيب ماذا بعد قيام الساعة؟ هذا أمر يعلمه الله تعالى سبحانه، علم أزلي قد علمه الله تعالى، وينبغي الإيمان به. نعم، قال بعد ذلك الشيخ يا بني سمعت رسول الله يقول من مات على غير ذلك فهذا غير هذا فليس مني، سبق معنا. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا أيضا دليل على ما جاء في الحديث الذي سبق حديث واد بن الصامت وهو رواية أخرى عند أحمد. ثم قالوا في رواية لابن وهب أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار عذاب أحرقه الله، على التفصيل الذي مضى معنا. إن كان كافرا فحرقه خلودا أبديا سرمديا، ومن كان دون ذلك فهو من أصحاب الكبائر، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة وإن شاء غفر له، فإنه هنا موعود وعليه وعيد كما جاء في هذا الأثر. ثم قال: وفي المسند، والمسند مقصود به مسند الإمام أحمد، والسنن عند أبي داود عند ابن ماجه أيضا، قال عن ابن الديلمي. ابن الديلمي هو أبو بشر عبد الله بن فيروز الديلمي، أخو الضحاك، ثقة من كبار التابعين، وذكره بعضهم في الصحابة، كان يسكن بيت المقدس. قال ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب، صحابي جليل عالم من علماء الصحابة، فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني من وساوس الشيطان وهكذا وسوس الإنسان القرين وغيره، في نفسي شيء يقول، لكنه لم يستسلم ذلك الشيء، فهب إلى عالم من علماء الأمة، صحابي جليل هذا أبي بن كعب الذي سلم عليه الله تعالى، وكان من علماء الصحابة، فقال في نفسي شيء يا كعب، رضي الله عن كعب وعن ابن الديلمي ورحمه الله، في نفسي شيء من ماذا؟ من القدر، فحدثني بشيء من، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. شوف كيف يسعى إلى إذهاب الوسوسة هذه التي تخطر على الخواطر من الشيطان ومن نفس الأمارة بالسوء. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لو أنفقت مثل أحد، نفس الكلام الذي قال ابن عمر، لو أنفقت يا ابن الديلمي مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك، مردود عليك، لأن الله لا يقبل من مؤمن حتى تؤمن بالقدر، هذا الذي يعرف مؤمن تقبل صدقتك وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، استسلام لله تعالى، أن ما أصابك من قدر الله لم يكن ليخطئك، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يعني لا يصيبك ذلك ما فعلوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يصيبك بشيء ما فعلوا ذلك، الأمر لله، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا هو القدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم بين قال: ولو مت على غير هذا، أي على العقيدة التي فيها نفي القدر مما ذكرنا آنفا، لو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار، على التفصيل الذي مر معنا. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود، عالم آخر يريد يعني أن ينظر في أن الأمر مجمع به عند الصحابة رضوان الله عليهم وليس فيه مجال للارتياب. قال: فأتي عبد الله مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان علماء وزيد بن ثابت، قال: فكلهم حدثني بمثل ذلك، مش مشكاة واحدة، كلام كله قال مشكاة، مشكاة النبي عليه الصلاة والسلام الوحي، ولو مر على كل الصحابة من علمائهم لقالوا بهذا القول، يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو قول واحد، أنهم يقولون من أنكر القدر فإن الله يعذبه في النار، وأن الله لا يقبل منه صدقة، وهو موعود بالنار. قالت: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، نعم، وهو عن ابن عباس أيضا، في لفظ عن ابن عباس نعم. إذن هذه المسائل التي ينبغي للمسلم أن يهتم بعلمها والنظر فيها حتى يثبت إيمانه ويستقر في قلبه. هنا حكاية يعني يردها بعض أهل العلم في كتبهم، فيها بيان حوار بين يعني جماعة من أهل الضلال ومن أهل السنة ممن يثبتون القدر. رأيتها في كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكرها في شرحه لهذه المسائل. قال: مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمداني معتزلي من معتزلة دخل على الصاحب بن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، هذا من العلماء اللي على الجادة. فقال عبد الجبار هذا المعتزلي على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يربي بكلام، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء، إلا ما يشاء. يقرر من يعني السنة بالقدر، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء مطلق. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ انظر يعني السؤال محير، يعني كأنه يريد محيره، يعني ربنا حكم علينا أن نعصيه؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني أنت تعصيه قهر؟ تستطيع تصل الله قهرا؟ فقالوا عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى، يعني كتب الضلال كان يقول، وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ الله مستعان. فقال له أبو إسحاق: ما شاء الله، كلام جميل، إن كان منعك مما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك مما هو له فيختص برحمته من يشاء. خلاص انتهى الموضوع، هذا ملك لله تعالى ولا أحد ينازع الله في ملكه. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب، خصموا. وبالرجوع إلى كتاب وكتب أهل السنة التي تذكر أصول أهل السنة كالعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وأيضا الطحاوية، تجد تفصيلا لهذه المسائل من القدر. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم عباده الصالحين، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. ننظر هنا إذا كان في أسئلة أرسلت إلينا من أخينا أبي يحيى، وإلا نختم درسنا الليلة، وإلى اللقاء في دروس أخرى. بارك الله في الجميع وحياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هناك أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.